الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من التدمرية قال: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهو أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، وهذا فهم سيء، لأن صفات الله أضيفت إليه، كيف تماثل صفات المخلوقين؟ رجل عاقل سليم من الشبه، هل سيقول بأن صفات الله تماثل صفات المخلوقين؟ لا يمكن، لا يعقل، لا يتصور. لكن هؤلاء لسوء ظنهم بالله جعلوا إثبات الصفات يلزم منه تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربع أنواع من المحاذير. أحدهما كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، أحدهما التمثيل. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقية النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، الثاني التعطيل. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات. المعتزلة هم الذين يصفونه بالجمادات، والجهمية الذين يصفونه بالمعدومات، لأنهم يرفعون النقيضين. إذن يا أخوة، كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. انظر كيف يجنون على الكتاب والسنة. أولا تأتي أفكار في أذهانهم تؤدي إلى تعطيل الله من صفاته. المسلمون جميعا يسمعون كلام الله: غضب الله عليهم، رضي الله عنهم، يحبهم ويحبونه، كره الله انبعاثهم، ينزل ربنا. ما عندهم تمثيل ولا عندهم تخيلات. وهؤلاء بمجرد أن يسمع يغضب يمثلوا بغضب المخلوق، يرضى يمثلوا برضى المخلوق. فإذا مثل في نفسه وفي ذهنه بدأ يعطل، يعطل الصفات، يعطل الله عز وجل، يمثل الله عز وجل بالممتنعات أو بالجمادات. قال: فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب، ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسماء الله وآياته من جهتين: من جهة التعطيل ومن جهة التمثيل، ومن جهة التحريف والتأويل. قال: مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، لأنه إن لم يكن في العلو سيكون في السفل، إن لم يكن على عرشه سيكون تحت قدمك، إن لم يكن على عرشه سيكون في الحشوش والبيارات ونحو ذلك. وأذكر مرة كنت في تنزانيا وركبنا مع صاحب سيارة، فقلت له: لهم ترجموا له أين الله؟ فترجموا له قال: الله في كل مكان. فقلت لهم: قولوا له كذا وكذا، وسقت من الأدلة على أن الله على عرشه، أبى أن يأخذ بتلك الأدلة. قال: لا لا، ما هكذا، إلا الله في كل مكان. بينما نحن نمشي مرت من عند بيارة، فقلت له: الله هنا؟ والله كاد أن ينقلب وفعلا يغضب على ربه، فغضب وجعل يتكلم. قلت له: ترجموا له. قلت لهم: قولوا له أنت الذي تقول الله هنا، نحن نقول الله على العرش، لكن أنت الآن تقول الله هنا، لأنك تقول الله في كل مكان. فعند ذلك اقتنع، فالدليل العقلي يدل على أن الله في العلو، ما يدل على أن الله في كل مكان. القول بأن الله في كل مكان معناه يزيد ينقص، يوطى في أماكن القاذورات، في أماكن طيبات، في كذا وكذا، هو قول باطل. وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبينه ولا مداخله. فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، لأنه مثل. فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، بل العرش وحملة العرش يحتاجون إلى الله. فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخل المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى. وهل يقول هذا عاقل؟ أليس الرب في العلو قبل أن يخلق العرش؟ أليس الرب إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض وهو على في علوه؟ ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. ما قلنا أنه قعود؟ هل نحن قلنا قعود؟ ما قال أحد من أهل العلم بأنه قعود. وأيضا كلمة استقرار قد انتقدها بعض أهل العلم، مع أن بعض أهل العلم يرى أنها بمعنى على وارتفع. ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإذا كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. نحن نقول الاستواء بمعنى العلو والظهور والارتفاع. قال وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، وكأن هذا الخطأ من خطأه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك وهو على عرشه. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر الصفات، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة، فلو قدر على وجه الفرض الممتنع، انظر إلى هذا التقييد، على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك لكان استواءه مثل استواء خلقه، لكن هو ليس مثل خلقه وليس استواءه كاستواء خلقه. مفهوم يا أخوة؟ أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا؟ هل هذا إلا جهل محض وضلال من فهم ذلك وتوهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه نبينا له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج إلى الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وجبل طين وأعوان؟ قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقر إلى أسفله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه، كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ يعني إذا كان المخلوقات قد يعلو بعضها على بعض وما تحتاج إلى ما يمسكها، فكيف يظن هذا بالله عز وجل؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى، هذا قياس الأولى وقد تقدم. وكذلك قوله أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية أمنتم من في السماء أن يكون الله في داخل السماء فهو جاهل ضال بالاتفاق، لأن أهل البدع يختلفون في الفهم، يعني بعضهم يظن أن معنى في السماء أنه داخل السماء، كيف داخل السماء والسماوات الأرض في الكرسي كحلقة في فلاة والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، فكيف يتصور أن السماء تظله أو تقله؟ فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرفه متعلق بما قبله وبما بعده فهو بحسب المضاف إليه، ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة تميز بها عن غيره وإن كان حرفه مستعملا في ذلك. بعضهم يقول بأن أحرف الجر تتناوب فمعنى في السماء على السماء، فلو صلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه على الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء يراد به العلو سواء كانت فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لأن السماء تطلق على ما يعني يعلو الإنسان. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. الله يا أخواننا قواعد سهلة، ما أدري كيف الناس يتهيبون هذا الكتاب. قاعدة اليوم أن المبتدعة ظنوا أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، فعطلوا الله عز وجل من صفاته، فكان تعطيلهم يعني ينتج منه 4 أمور: الأول تمثيل الله بمخلوقاته في أذهانهم، الثاني ظنهم أن ويدخل فيه ظنهم أن مدلول النصوص التمثيل، الثاني جعل ذلك مفهوما وعطل بقية النصوص اللائقة بكمال الله، الثالث ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم، الرابع يصف الرب نقيض تلك الصفات. هذه هي القاعدة، وما جاء بعدها هو تفسير لها. إلى هنا الحمد لله.